قال ادعى الإجماع على ثبوت النية أيضا في هذه الصورة. استند إلى ماذا؟ استند إلى رواية مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصعر الدية، والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية بعد ما يرجع، هذا معنى الصعر. طيب. هذا الخلاف استند إلى هذه الرواية، هذه الرواية رواية ضعيفة. وأما ما رواه محمد بن عيسى، لأن الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال أيضا في هذه الصورة تثبت الدية كاملة، هذا خلاف ما رواه محمد بن عيسى عن يونس أنه عرض على أبي الحسن، الرواية المتقدمة، على أبي الحسن الرضا كتاب الديات، وكان فيه إلى أن قال وفي صدغ الرجل، صدغ الرجل بالتحريك، أو في نسخة التهذيب وفي صدغ الرجل إذا أصيبه فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل إلا إذا انحرف الرجل بأن الدية النصف 500 دينار. الشيخ استند إلى رواية مسمع فقال الدية كاملة، وجل العلماء استند إلى رواية محمد بن عيسى عن يونس، فبالتالي قولان في المسألة. وأنا قلت أنه صدغة أو صدعة هي نفس صورة، والقرينة موجودة على ذلك في رواية التهذيب، لأنه يقول فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل. طيب إذا انحرف يعني أنه لا يستطيع أن يلتفت بعنقه، وإنما يلتفت بجميع البدن. والدية الكاملة تثبت أيضا فيما لو أدت الجناية على الرقبة، الآن مطلق الجناية، إلى عدم التمكن من ابتلاع الطعام، أيضا تثبت الدية كاملة. هذا كله في ثبوت الدية كاملة. وأما ثبوت الأرش والحكومة فيكون في ثلاثة صور. الصورة الأولى لو جنى على العنق فأصبح أصور أو لا يستطيع الازدراء ثم عاد إلى طبيعته، هنا نقول بثبوت الأرش. الثانية فيما لو صور ولكنه يقدر على الالتفات بعسر. الصورة الثالثة أنه فيما لو أمكنه الازدراد، يعني الجاني جنى على العنق وأصبح الازدراد يعني ابتلاء الطعام عسيرا على المجني عليه، هنا أيضا يثبت الحكومة والأرش. أقول هذه الحكومة نفس الحكومة السابقة التي قلنا أنه هنا يكون العبد أصلا للحر بما لا تقدير فيه، فنفرض الحر المجني عليه عبدا سليما من الجناية ومن كل عيب فيقوم صحيح، ثم يفرض معيبا مشتملا على العيب الذي سببته الجناية، ثم تنسب القيمتين إحداهما إلى الأخرى، فبمقدار النقص نأخذ للحر من الدية بتلك النسبة. هذا كله قد تقدم. وأنا قلت أنه صدغة أو صدعة هي نفس صورة، والقرينة موجودة على ذلك في رواية التهذيب، لأنه يقول فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل. طيب إذا انحرف يعني أنه لا يستطيع أن يلتفت بعنقه، وإنما يلتفت بجميع البدن. والدية الكاملة تثبت أيضا فيما لو أدت الجناية على الرقبة، الآن مطلق الجناية،
إلى عدم التمكن من ابتلاع الطعام. أيضا تثبت الدية كاملة، هذا كله في ثبوت الدية كاملة. وأما ثبوت الأرش والحكومة فيكون في ثلاثة صور. الصورة الأولى لو جنى على العنق فأصبح أصور أو لا يستطيع الازدراء ثم عاد إلى طبيعته، هنا نقول بثبوت الأرش. الثانية فيما لو صور ولكنه يقدر على الالتفات بعسر. الصورة الثالثة أنه فيما لو أمكنه الازدراد، يعني الجاني جنى على العنق وأصبح الازدراد يعني ابتلاء الطعام عسيرا على المجني عليه، هنا أيضا تثبت الحكومة والأرش. أقول هاي الحكومة نفس الحكومة السابقة التي قلنا أنه هنا يكون العبد أصلا للحر فيما لا تقدير فيه، فنفرض الحر المجني عليه عبدا سليما من الجناية ومن كل عيب فيقوم صحيحا، ثم يفرض معيبا مشتملا على العيب الذي سببته الجناية، ثم تنسب القيمتين إحداهما إلى الأخرى، فبمقدار النقص نأخذ للحر من الدية بتلك النسبة. هذا كله قد تقدم. الحادية عشرة في اليدين، قبل أن نقرأ اليدين، قبل أن ندخل في شرح اليدين لنقرأ هذا المقدار من المتن، قال التاسعة اللحيين بفتح اللام وهما العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللحية، ويقال لملتقاهما الذقن، الذقن بالتحريك المفتوح، ويتصل كل واحد منهما بالأذن، وعليهما نبات الأسنان السفلى. الآن خلص من تعريف اللحيين. إذا قلعا منفردين عن الأسنان، وقلنا قد يقول قائل كيف يستطيع أن يقلع العظمة، هذه العظمة التي تسمى لحى أو اللحيين بلا أسنان، لهذا المصنف ملتفت يقول كلحيي الطفل اللي لم تنبت أسنانه بعد، والشيخ الذي تساقطت أسنانه. إذا قلعا منفردين ففيهما الدية، طيب إلى هنا واضح، وفيهما مع الأسنان، يعني لو قلعا متضمنين الأسنان ديتان. زين أنا قلت أنه هي العظمة السفلى التي عليها الأسنان السفلى، وبالتالي ديتان، لابد من توضيح هذه العبارة. وفي كل واحد منهما، يعني في اللحيين، نصف الدية منفردا ومع الأسنان بحسابها. العاشرة في العنق إذا كسر فصار أصور، أي مائلا، الصور هو الميل. الدية وكذا، يعني شنو وكذا؟ يعني وكذا تثبت الدية لو منع الازدراد. البعض يقول لو منع يعني الكسر، والبعض يقول لا مطلق، لو جنى عليه جناية سواء كسر أو لم يكسر، إن كان الابتلاع صعب فبالتالي لا يمكنه الابتلاع، يعني منع الازدراد، حينئذ تثبت الدية كاملة. وهنا أيضا تفصيل أنا تركته في أنه ماذا لو مات أو لم يمت أو كذا، هذا نتركه لأنه المصنف لم يتعرض. الكبير الثالث اللي فوق اللي يسمى بالمنكب، حقيقة الآن في العرف واللغة والشرع يقولون اليد، ويراد منها ماذا؟ أحد هذه الأمور الثلاثة. فلو كان الجاني، حطوا بالكم، الجاني لو كان يقطع من هذه المفاصل، هنا لا تثبت، لو كانت مثلا يد واحدة لا تثبت إلا نصف الدية، ولكن لو لم يقطع من هذه المفاصل كما في الفرض الخامس، في الفرض الخامس ما قطع من الزن، لم يقطع من المفصل، إنما قطع فوق المفصل يعني فوق الزن، هذا الزائد لا يطلق عليه يد، فتثبت فيه الحكومة بعبارة أخرى، بعبارة أخرى مبينة إن شاء الله للمتن. كما أن أصل اليد الذي تمتد من المنكب إلى أطراف الأصابع مشتملة على ثلاثة مفاصل، زند ومرفق ومنكب، كذلك الأقسام الثلاثة تنفصل بهذه المفاصل المحدودة المحددة. فلو لم يقطع الجاني، لو لم يقطع كما في الفرض الخامس من المفصل، لا يصدق أنه قطع اليد فحسب، بل قطع اليد وشيء زائد عليها. لكنه لو قطع من المفاصل يقال قطع من اليد، قطع اليد، فبالتالي الزائد لا يطلق عليه يد، وحيث أن هذا الزائد لا تقدير فيه فيكون فيه الحكومة. الشهيد الثاني يقول هذا الحكم في الفرض الخامس الذي حكم به الشهيد الأول بالدية والحكومة محل نظر، فيه نظر، هذا الفرض الخامس وقع فيه خلاف بين الفقهاء. الشهيد الثاني يقول لو قطع من فوق المنكب، يعني أخذ جزء من الكتف من فوق المنكب، أقول الكتف، الكتف هذا وين صاير الكتف؟ حطوا بالكم الكتف هو له أنه امتداد من من فوق، وله جهة خلفية أيضا، هذا لما تحرك اليد هناك عظمة خلفية تتحرك، هذه كلها المنطقة تسمى بالكتف، وكان يؤخذ من هذه المنطقة شيء أنه من أنه العظم أو شيء يكتب عليه القرآن أو يكتب عليه الحديث على العموم. الشهيد الثاني يقول لو قطع من فوق المفصل العلوي الكبير باعتبار أن المنكب من أجزاء اليد، أو قطع من فوق المرفق، أو لا قطع من فوق الزند كما في الفرض الخامس، يصدق أنه قطع اليد لا أكثر، ولا يصح أن يقال أنه قطع اليد وشيء زائد، فلا وجه للحكومة أيها الشهيد الأول. والحاصل لو قطع اليد زائدا على الزند فيكون قطع، هذا كلام الشهيد الثاني، قد قطع اليد لا غير وفيها نصف الدية لا غير، هذا رأي الشهيد الثاني. الفرض السابع لو فرضنا أن المجني عليه، هذا الشخص المجني عليه مقطوع اليد من الأول من المرفق، وأتى شخص وجنى عليه بجناية فقطع عضديه، العضد شنو قلنا اللي هو من المنكب إلى المرفق، هنا حيث أنه قطعهما يعني العضدين معان فتثبت الدية كاملة. الفرض الثامن لو فرضنا نفس الفرض السابع أن المجني عليه مقطوع الكفين، وأتى شخص فقطع الذراعين معان، الذراع شنو هو من المرفق إلى الزند، هنا أيضا تثبت الدية كاملة. هذا إذا قطع منفردين. يقول الشارح، يقول الشارح هذا الاحتمال من الشهيد الأول يحتمل أن يكون مراد، يعني مراد قول المصنف وفي العضدين الدية وكذا في، أقول هذا إذا قطع منفردين، أنا واضحة عندكم يعني مو أنه يعني يكون قد هذا من الأول مقطوع الكف قطع ذراع، أو مقطوع الذراع قطع العضدين، هذا معنى منفردين مو أنه يقطع اليد كلها. قال بأنه الدية كاملة. يقول الشارح يحتمل أن يكون المراد من قول المصنف يعني الشهيد الأول في العضدين الدية وكذا في الذراعين أعم مما قلناه في الفرض السابع والفرض الثامن. شلون يعني أعم؟ يعني يكون المراد أنه فيما لو قطعهما من الكتف مثلا ثلاث ديات، دية للكف ودية للذراع ودية للعضد. هذا يصير قول في هذه المسألة. كلمات الأعلام مشوشة لا تخلو من إجمال واختلاف وإخلال في العضدين والذراع كما سنقرأ. الفرض التاسع. الفرض التاسع وهو في اليد الزائدة. طيب لو قطع اليد الزائدة، طبعا هناك علامات وإمارات لتمييز اليد الأصلية عن اليد الزائدة. من هذه الإمارات أن تكون اليد ضعيفة لا يقدر على أن يبطش بها، ومنها أن تكون مائلة عن السمت الطبيعي للذراع، لأن اليد الأصلية تأتي بسمت الذراع، أن تكون مائلة إما إلى اليمين أو إلى اليسار، ومنها نقصان خلقة هذه اليد، كأن تكون هذه اليد صغيرة أو فاقدة لبعض الأصابع. تارة تتميز اليد الأصلية عن الزائدة والجاني يقطع الزائدة. هنا قولا المصنف قال فيها الحكومة، هناك قول ثاني بأن فيها ثلث دية اليد وهو المروي، وأخرى لا يمكن التمييز أيهما أصلية وأيهما زائدة، بحيث نفرض التساوي من جميع الجهات، متساوية في الخلقة يبطش بهما ولا نقصان في خلقتهما وهكذا. هنا لو قطعهما معا قيل تثبت نصف الدية الأصلية، نصف الدية لليد الأصلية اللي هي غير معينة لافتراض أنه لا نستطيع أن نميز، وحكومة لليد الزائدة بناء على من يقول بأنه فيها الحكومة. طيب هذا قول المصنف. هناك قول آخر يقول لا، بناء على من يقول أن في اليد الزائدة ثلث الدية، يقول تثبت نصف الدية للأصلية وثلث النصف للزائدة. أقول هذا قول يحتاج إلى بيان. لاحظوا هناك قطع وقع على كلتا اليدين، المفروض أنت كطالب حفظت ما سبق تقول، وليكن أنه لا يوجد تعيين، نقول لليد الأصلية نصف الدية ولليد الزائدة ثلث الدية. هذا قول. أما القول بأنه تثبت نصف الدية للأصلية وثلث النصف للزائدة، لماذا؟ صحيح، ما الوجه في ذلك؟ طيب هذا السؤال ما له جواب الآن، لأن ما موجود جواب في أنه اللمعة. ولو قطعت إحدى اليدين والفرض أنه لا يمكن التمييز، قطعة واحدة لا نعلم هل واحدة هذه هل هي أصلية أم هل هي زائدة، هنا قيل بثبوت نصف النصف من دية اليد ونصف الحكومة، وقيل يؤخذ نصف النصف من دية اليد وحكومة كاملة. نطبق هذا المقدار كي نرى أين نصل. قال الحادية عشرة في كل من اليدين نصف الدية، سواء اليمين والشمال، وحدها المعصم بكسر الميم فسكون العين ففتح الصاد. زين شنو المعصم اللي أنا قلت عنه الزند؟ المفصل الذي بين الكف والذراع، وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان. طيب وفي الأصابع حيث تقطع وحدها، يعني لو قطع الأصابع بوحدها دية الأصابع ديتها وهي دية اليد. زين فلو قطع آخر بقية اليد فالحكومة خاصة. أنا قلت لو شخص جنى عليه قطع الأصابع فدية الأصابع، ثم بعد ذلك هذا الآن مقطوع الأصابع وبعد ذلك جنى شخص قطع من الزند، فهو في الواقع لم يقطع اليد وإنما قطع راحة الكف، فبالتالي فيه الحكومة خاصة. ولو قطع معها أي مع اليد شيء من الزند، أو بفتح الزاي الزند، نعم الزند بفتح الزاي، والبعض قرأها زند بس هو زند، والمراد شيء من الذراع، لأن الزند على ما ذكره الجوهري هو موصل طرف الذراع بالكف زد. الآن الفاء تجي الحكم، فحكومة زائدة، يعني لو لم يقطع من المفصل وهو المعصم أو الزند وقطع فوق الزند شيء من الذراع، فماذا يقول المصنف؟ يقول دية اليد تثبت، وحكومة لهذا المقدار الزائد على دية اليد لما قطع من الزند. أما لو قطعت من المرفق أو المنكب فدية اليد خاصة. تقد تقول عجيب شلون هذا الكلام. يقول والفرق، لماذا فرقنا هذا التفريق؟ التفريق ناشئ من إطلاق اليد. يقول تناول اليد لذلك، يعني اليد لها ثلاث إطلاقات زي بيناها في الشرح، حقيقة وانفصاله، انفصاله يعني تناول اليد وانفصاله، واضح؟ يعني انفصال كل أنه مفصل بمفصل محسوس كأصل اليد، يعني كما أن أصل اليد تتضمن ثلاث مفاصل من فوق، احنا نسميه المنكب ثم بعد ذلك المرفق ثم بعد ذلك الزند أو المعصم، كذلك اليد حينما تطلق ثلاث إطلاقات تطلق إلى المفاصل وهي محددة بهذه الحدود، بخلاف ما إذا قطع شيء من الزند، هذا الشيء الزائد ما يسمى يد، فإن اليد إنما صدقت عليها من الزند، اليد تصدق من أطراف الأصابع إلى المفصل الأول نقبل، لكن لا تصدق من أطراف الأصابع إلى فوق المفصل الأول بقليل، فهذا القليل الزائد الذي قطع، والزند كذا من جناية لا تقدير فيها فيكون فيها الحكومة، كذا فرق المصنف وغيره. ثم قال وفيه نظر. طيب ومثله، أنا بينت النظر، ومثله يعني الدية كاملة ما لو قطعت من بعض العضد، يعني لو الآن احنا فرضنا في الفرض الخامس أنه قطع فوق المفصل مال الزند، لا نقول أنه قطع فوق المفصل مال أنه المنكب، أو قطع مثلا فوق المرفق مثلا فأخذ بعض العضد مثلا، يعني مثله يعني نفس الشيء، الخلاف الموجود هناك إما أن نقول بثبوت الدية وحكومة، أو نقول كما قال الشهيد الثاني بأنه فقط وفقط تثبت الدية. وفي العضدين معا الدية للخبر العام، الخبر العام اللي احنا قلنا أنه كل ما كان في جسم الإنسان في أنه فيه اثنان ففيه الدية كاملة، وما فيه واحد ففيه نصف الدية، هذا الخبر بثبوتها للاثنين فيما في البدن منه اثنان، وكذا يعني وكذا يعني شنو الدية كاملة في الذراعين، هذا إذا قطعا منفردين عن اليد، يعني هذا الشخص الذي جني عليه من الأول ليس له كف، إجا هذا قطع الذراع، أو ليس له ذراعان فقطع العضد، وأحدهما عن وأحدهما عن الآخر، زين يعني إذا قطع عضد واحد أو ذراع واحدة منفردة عن الذراع الأخرى، أو لا أنه المعنى هكذا، إذا قطع منفردا عن الآخر يعني تقطع مثلا الذراع أولا ثم بعد ذلك يقطع العضد مثلا. يعني الآن شوفوا أنتم تفسير العبارة كما هو في شرح الشراح. أما لو قطعت اليد من المرفق أو الكتف فالمشهور أن فيه دية اليد كما تقدم. احنا تقدم أنه إطلاقات اليد ثلاثة، فالقطع لو وقع من المفصل يصدق أنه قطع اليد لا أكثر. ويحتمل أن يريد المصنف في قوله في العضدين الدية وكذا في الذراعين ما هو أعم من ذلك، حتى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديات. وأنا بينت ليش ثلاث ديات، لأنه دية ستكون للكف لأنه ماذا متضمن للزند، ودية للذراع لأنها إلى حد المرفق، ودية للعضد. فإنه قول في المسألة، يعني مسألة قطع اليدين والعضدين، وأنه لو قطعت دفعة واحدة ففيها الدية كاملة، ولو قطعت من المفاصل ففيها، لو قطعتا يعني كليهما مو أنه عضو واحد، لأن لو عضو واحد فيه نصف الدية، أنه فيه أنه اليدين مثلا فيه الدية كاملة. ووجوب دية اليد وحكومة في الزائد فإنه قول ثالث، يعني ووجوب دية اليد الأصلية وحكومة في الزائد لأنه أخذ شيء زائد كما مثلنا في الفرض الخامس قطع الكف من أعلى الزند، فإنه قول ثالث في هذه المسألة. وكلام الأصحاب هنا، هنا يعني وين؟ في العضدين وكذا في الذراعين، لا يخلو من إجمال أو اختلاف أو إخلال. وكذلك الحكم، وكذلك الحكم يعني شنو؟ ثبوت دية زائدة للعضدين والذراعين لا يخلو من إشكالين. فإذا صارت الأقوال ثلاثة. وفي اليد الزائدة الحكومة، وتتميز الزائدة عن الأصلية بفقد البطش أو ضعفه وميلها عن السمت الطبيعي بأن تكون مائلة إلى اليمين أو مائلة إلى اليسار، ونقصان خلقتها، يعني خلقة اليد تكون صغيرة أو ما فيها أصابع، أو فيها أصابع، فيها ثلاثة أصابع ولو في إصبع واحد، يعني فيها أربعة أصابع. ولو تساوتا، يعني اليد الأصلية والزائدة فيها، يعني في هذه العلامات تساوتا من جميع الجهات، فإحداهما زائدة لا بعينها ففيها جميعا دية وحكومة. أقول دية وحكومة هذا بناء على قول الشهيد الأول، يعني الدية لليد الأصلية والحكومة للزائدة. وإذا قلنا فيها الثلث وقيل في الزائدة ثلث دية الأصلية مو حكومة، ففيها هنا يعني لو قطعتا دية وثلث، ولو قطعت إحداهما إحدى اليدين خاصة ولا نستطيع أن نميز، احتمل ثبوت نصف دية يد وحكومة، يعني لليد الأصلية نصف الدية ولليد الزائدة حكومة. هذا على رأي الشهيد الأول، وعلى رأي الذي قال بأن في الزائدة الثلث المفروض يقول نصف الدية، لأنه المفروض هنا نصف الدية للأصلية وثلث نصف الدية، لأن المفروض أنه مو قطع يعني الجانبين اليمين واليسار، لا قطع اليدين، لأنها نصف المجموع وحكومة خاصة للأصل. أقول الأصل الآن إحنا عندما نشك في أنه هل هكذا، هو يقول لو شككنا في أن المقدار الذي أخذ من الجاني هل هو مبرئ لذمة الجاني أم لا؟ الأصل ماذا؟ عدم البراءة الذمة، لأنه شك في المسقط، المفروض ناخذ زيادة. لكن لو شككنا بشك آخر، حطوا بالكم على هذا المطلب، أنه هل الجاني مكلف بالأكثر؟ شك في أصل التكليف، هنا تجري البراءة. إذا كان الشك في المسقط أنه مبرئ، مثلا لو صلى شخص صلاة الظهر وشك في أن هذه الصلاة مبرئة للذمة، هذا شك في شنو؟ في المسقط، يعني يحتمل بقاء الأمر. هنا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراق اليقيني، نقول أيها الجاني ادفع الزائد. أما لو لا شككنا بهالكيفية، نقول هل أنا مكلف بأكثر مما أعطيت؟ هنا نقول الأصل عدم التكليف، وفي الإصبع نرجعه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.